لبنان الحر، صباح الخير لكل عم بيتابعوا لبنان الحر. أكيد حلقة جديدة من برنامج قصة وطن، وشريكة بالبرنامج دكتور إليليس. هلأ ما بعرف إذا هو شريكة ولا أنا شريكته، هلأ منشوف. 14 أدار، مين ما بيذكر هيدا التاريخ ومين ما بيعرف هيدا التاريخ. السياق التاريخي ممكن يقول أنه 14 أدار أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان، ولكن في قراءات أخرى بتقول أنه هذه كانت محطة معرفة اللبنانيين يتلقفوها كما يجب ليغيروا السياسة اللبنانية. هل عم نحملهم أكثر ما بيحملوا بهيدا التوصيف، خصوصا وأنه 8 أذار لازال شخصا؟ رح نعرف أكثر بهالقراءة مع دكتور إليليس. صباح الخير.
صباح النور لديكو.
ما بعرف فينا نحملهم مسؤولية كبيرة ولا ما فينا، بدنا نضوي كالعادة بموضوعيتك وبقراءتك دكتور إلي لهيدي المحطة.
رح نحاول قد ما فينا أكيد. هلأ لا شك أنه هيدي المحطة تاريخية، مثل ما سميناها هي تاريخية، لأنه يعني منا محطة وليدة اللحظة، مع أنه في كتير عوامل ساعدتها، ولكن هي مسار طويل عريض فينا نربطه قد ما بديك. يعني فينا نفتح الهواء نربطه حتى لبداية القرن السادس عشر والسابع عشر، ولكن تكون أكتر موضوعيين وعم نحكي بالمنطقة السياسية الحالي والآني.
نعم.
هي ما بلشت هيدي الثورة ب 14 أدار أو 14 شباط 2005، هي كان عندها كتير مسببات وأجواء تحضيرية لهيدي الثورة. في ظروف دولية وظروف إقليمية، وفي حدث للأسف جرامي إرهابي أدى لاختيار رئيس وزراء لبنان السابق شهيد رفيق الحريري. هل ظروف كلها هيدي إذا بدك إجت اطلاقت من بعد هذا الانفجار وهذا الاختيال، وبدأت هالثورة المليونية اللي أدت لخروج الجيش السوري، جيش الاحتلال السوري من لبنان.
نعم.
لا طبيعي بكل هذه المرحلة النضال ومرحلة التحضير لفرصة دولية مناسبة لنقدر نتخلص من الاحتلال السوري، كان في كمان جماعات ما بعرف إذا فين نسميهم لبنانيين، أو خلينا نقول هن عندهم قراءة مختلفة للبنان ودوره بالمنطقة.
شو مالك بالعادة تلطيف؟
كانوا معتبرين حالهم إنه هلأ مش فادش رح نلطيف.
شو صاير معك؟
رح نشوف فادش رح نلطيف. يعني هالجماعة هيدي أو هالمجموعات السياسية وعلى رأسهم حزب الله وعلى رأسهم الأحزاب اللي بتدور بفلك ما كان يعرف من زمان بالحركة الوطنية، وبعدين صارت تدور بفلك عنجر، ما هيك؟ أكيد مصلحتها وكل المكتسبات اللي حصلت عليها بعد نهاية الحرب بعد اتفاق الطائف ما رح يكون كتير يعني متقبلين فكرة خروج الهيمنة والاحتلال للجيش السوري.
بس غريب كيف كان اسمه الحركة اللبنانية وبعدين صاروا عنجر.
الحركة الوطنية،
الوطنية.
صحيح. ما هي كمان نفس القراءة، يعني إذا بتشوف الفلسفة الحركة الوطنية إنه أي نظام وأي دولة إقليمية بتآمن بما يعرف بالقضية العربية والقضية العليا السامية الفلسطينية على حساب كل المنظمات والأنظمة الموجودة، تعتبر هذه بشكل طبيعي هي حليف مباشر. والنظام السوري استغل إذا بدك هالنظرة هيدي، واستغل حتى في نسميها يعني بدون ما حدا يزعل طيبة القلب عن بعض المجموعات وبعض القيادات بهالحركة الوطنية.
نعم.
ولعب على الحبلين إذا بديك، وقدر استفاد وحول أنه كل المشروع السياسي ليضلوا موجودين على الحياة هالجماعات وضلوا موجودين بالسلطة وعندهم حضور ما على الساحة السياسية أنه يدوروا بفلكه.
نعم.
عظيم.
نعم.
واستعمل حتى فينا نقول استعمل الترهيب أوقات، وأوقات ما كان مضطر يستعمل شيء لأنه كانت قناعة راسخة عن هذه الجماعات، وهولي اللي استفادوا من النظام بعد الطائف، مش هيك رح نسميه هيك احنا هلا.
ايه معلش، واستفادوا من عدم دلالات على كل حال
من عدم تطبيق. نعم. اتفاق الطائف مثل ما لازم. اكيد رح يكون عنده مشكله بخروج جيش الاحتلال السوري، وهذا الشيء رح يخليهم ينبشوا على بر امان وتكتل سياسي، واللي هو سمى حاله 8 أدار. ليش سمى حاله 8 أدار؟ لأنه ب8 أدار قبل ثورة الملونية ب 14 أدار
شكرا سوريا
كان في هيدا الحشد اللي رح نسميه حشد حزب اللهوي على بعض المجموعات اللي لقيت محل إلا بالحضور بالساحة، وشكروا، مش هيك؟ شكروا النظام السوري، ما بعرف على شو شكروه، ولكن كانوا مجبورين يشكروه لأنه شفنا بعدين كيف.
نعم.
أنه بالتكافر والتضامن بيناتهم رجعوا حاولوا ينقلبوا على هالخط الوطني والخط اللبناني والخط السيادة اللي اسمه خط 14 أدار، وقدروا حتى بالاحتلال بيروت وبالتفجير والاختيالات أنه يضربوا الأكترية النيابية اللي كانت هي ضد الوجود السوري ويضربوا كل المومنتوم اللي كان لبنان فعلا فايت فيه مثل كأنه حلم. وفينا نقول أنه لأول مرة اللبنانية بال2005 ل2010 2011 بيصير فيه عن جد تعاضد ورؤية واحدة للدولة اللبنانية، مش هيك؟ بيصير في حس وطني جامع لهاللبنانيين.
نعم.
ما لقوا طريقة يقضوا عليه إلا عبر الاغتيال وعبر القتل، مش هيك؟ واستعمال العبوات الناسفة والتهديد بالأمن واحتلال بيروت بسبع أيار اللي كان انقلاب تام على حركة 14 أدار.
طيب دكتور إلي، شي مرة نحن منجرب نفكر أنه الفريق الآخر يحط حاله مطرح هذا الفريق اللي حضرتك عم تحكي عنه بغض النظر عن المصالح الاقتصادية والسياسية، بس جربنا نحط حالنا مطرح هذا الفريق من الناحية الوجودية والتسلسل التاريخي اللي كان مقشطن السلطة كلها لدرجة أنه لما تكبشوا بالسلطة صاروا عم بيصارعوا بإيديهم وبإجريهم ليتمسكوا فيه، عم بحكي بالتعبير اللبناني الدارج. شي مرة بنحط حالنا مطرحهم من هيدا الباب مثلا، أو نقدر نحط حالنا مطرحهم من هيدا الباب؟
قلتكوا بالعمل السياسي ما فينا أنا دايما أطلع بالأمور من ناحية إنسانية وأقعد نبش على أنه والله هيدا مصلحته تيقدر ضل مستمر عم بيعمل إشي على حساب السيادة اللبنانية. في مفاهيم واضحة وفي مبادئ عامة هيدي ما لازم يكون فيها أي إذا بدك نقاش حواليها، ما هيك؟ أول مبدأ لازم كلنا نكون متفقين عليه هو السيادة اللبنانية. أنت إذا فعلا تؤمن بلبنان وتعتبر حالك حركة لبنانية عندها مشروع للبنان، أول نقطة بدك تجرب تحافظ عليها بكل تقلك هي السيادة اللبنانية. ما في شيء ببرر أنك بحجة السيادة أنك تحط إيدك بإيد نظام قعد 40 سنة بالداخل اللبناني يختال.
نعم.
يفرض هيمنته على كل المستويات.
نعم.
يستعمل لبنان ساحة لإيصال رسائل للدول المجاورة، يستخدمه كمان كوسيلة للتفاوض مع النظام الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية. يعني ما ترك شيء ما عمله حتى استعمال العنف والدم. أنت ما فيك تجي تبرر أنه أنت اليوم بحجة الحفاظ على هوية لبنانية ما أنت بتقوم فيها بتحط إيدك بأيد نظام سوري، مثل ما اليوم عم بيقول نفس الشيء أنه أنا تحافظ على سيادة لبنان مسلم لبنان للدولة الإيرانية والجمهورية الإسلامية في إيران. هذا منطق مرفوض وغير منطقي.
نعم.
خلينا نقول هيك.
نعم.
وبالتالي
نعم.
ما في حد حاله محله من زاوية الإنسان الإنسانية، ما هيك؟ من زاوية الإنسانية ساعتها منبرر شو ما كان، حتى فيك تبرر للمجرم، مش هيك؟ إذا بهذه النظرة أنه والله شو بيقولوا لحظة تخلي وعمل العملية الإجرامية، ما هو بالنهاية في عقاب. هول جماعة بعد ما عاقبوا بيجي وقت أكيد يتعاقبوا على هالبهدة اللي معيشينها فيها صارلهم 30 سنة تقريبا.
نعم.
ما في شيء بيبرر اللي عم بيعملوه، مش هيك؟ ما بقدر حط حالي محلهم. هلأ بتقليلي فيها نقسم مجموعتين، بقلك في مجموعة عندها مشروع أيديولوجي بتعتبر انه النظام الإيراني بيأمن لها هيدا المصالح تطبق هيدا المشروع، واللي عم نشهده بآخر خمس سنين هو فعلا تطبيق لهالسياسة هيدا اللي هي انفتح يعني تأسيس البنى التحتية لها هذا المشروع كان على يد الاحتلال السوري واللي سلموني كل شيء من بعد ما ترك بال2005. وعندك مجموعة تانية عندها مصالح آنية مضطرة حتى تبيع حالة كمان تحافظ على بعض المكتسبات المالية من تعيين لوزراء، من تعيين من إيصاله للنيابة. وشفنا هون كيف أنه يعني هالذكاء والدهاء إذا بدك النظام السوري أنه كل وجوده في لبنان كان مشرع. كيف يعني مشرع؟ يعني كانت السلطة اللبنانية بوقتها هي عطته هيدا الأمان الرسمي أنه بأي يعني ما شفنا ولا بيان وزاري من وقت الـ 94 لحتى الـ 2005 نذكر فيه إشارة لاحتلال سوري. لا بالعكس، كان ينطلب أنه وجود السوري في لبنان مؤقت وحاجة للبنانيين تضل هو مستمر. وشفنا كيف كان عم بيغطي هيدا الشيء. وبالتالي عندك مجموعتين من المتفقين، مجموعة عندها مشروع سياسي أديولوجي بعدها لليوم للأسف هي عم تجرب تتحكم بمفاصل الدولة، وعندك مجموعة متفقين لا يبرر أبدا اللي عم بيعملوه، بالعكس هودي كان لازم يفوتوا على السجن، وهذا الشيء اللي ما حققته 14 أدار للأسف. هذا
معلي أنا كان لازم أني أعمل هيدا البارانتيز معك دكتور إلي، لأنه كتير مرات بسمع هيدا السؤال وفي ناس مقتنعة فيه، ضروري أنه نحن نشرح وجهة النظر.
للأسف قلديكو نحن يعني هذا البرنامج شو الهدف أنه دايما أنه نجرب نستعمل أو نضوي على محطات تاريخية تنقدر نتعلم منها الثوابت، مش هيك؟
انطلاقا من حقائق مش من تلفيقات.
تماما. وبالتالي أنا لما أتعلم من الماضي بصير بعرف نحن ما هي الثوابت اللي بتخلينا نحافظ على هيدا الكيان وعلى هيدا المشروع السياسي التاريخي لهالجماعة الحضارية اللي اسمها اللبنانيين، ما هيك؟
نعم.
طيب أنا لما أعرف أنه الخط الفاصل دايما بين الخيارات السياسية اللي بدي أخدها هو أوطى خط هو السيادة مش هيك، والحرية والاستقلال.
أنا بحب نسأل الناس بهذا الإطار اليوم أنه هل تندموا أنه نزلتوا على 14 أدار لأنه وصلنا لهون من دون ما نكمل 14 أدار، ولا بتعتبروا أنه لا كان ضروري تنزلوا حتى لو اليوم ما قدرنا؟ يعني بهمني الأشخاص اللي كانوا مشاركين ب 14 أدار يخبرونا إيه ولا لا.
خلينا أعمل لك سرد لهذا الموضوع تمشان تكون المداخلات كمان يعني عندها اتجاه معين تجاوبونا على هذا السؤال الأساسي اللي أنت سألتي. نحن اليوم إذا بدنا ننطلق ونقول انه 14 أدار هي وليدة اللحظة، هيدا بنكون عم نعمل قراءة تاريخية لهيدي اللحظة التاريخية، عظيم رغم كل أهميتها، ولكن 14 أدار كحركة وكمطالب وكتجمع سياديين
مش كنهج،
كنهج بلش. وهون فينا الرجعة لأول مرة يعني بشير جميل الرئيس الشهيد للبنان اللي بيطلع بيقول انه العدو الحقيقي والفعلي للبنان هو السوري، عظيم وبلشت حركته ونضاله ومقاومته لهذا الاحتلال.
14 أدار من أيام
صحيح قلدكو
الشيخ بشير،
صحيح قلدكو نفس والمشروع اللي حققته 14 أدار واللي ما تكمل هو بلش مع أول مرة بيقول فيها بشير جميل ألا السوري هو العدو الحقيقي لهذا البلد، عظيم. وشفت وشفنا كيف أنه اللي اختال بشير جميل كل أصابع الاتهام متجهة لهذا النظام، لأنه تماما بيعتبر أنه وصول رئيس مثل بشير جميل إلى سدة الرئاسة في لبنان هو تدمير
يعني 40 سنة لحقنا.
صحيح قلدكو، هالقد الأمور، هالقد الأمور كبيرة. يعني طيب اغتيال الشيخ بشير أدى لأنه يعني زيادة حظوظ الهيمنة السورية على لبنان، وعملنا احنا كذا حلقة سابقة شفنا كيف أنه سوري أحكم قبضته على النزاع على الملف اللبناني من بعد 85، يعني ضل يلعب مسألة الوقت ويشتغل على الوقت ويشتغل على التناقضات، ومرة يفوت بحجة القضاء على الفلسطينيين، ومرة تانية يعطي سلاح للفلسطينيين تقدروا يقوموا بعمليات معينة تقدر يتفش بعض السياسيين والقادة السياسيين لأنه يقبلوا تحت الضغط ببعض المطالب اللي عم يقوم فيها هذا النظام. وبالتالي فإذا الهيمنة السورية بلش يتخطط لها عملية من 74 إذا بدك من 72 وتنفذت بشكل فعلي وحقيقي مع استعمال سلاح ودخول لبنان بمتاهة الحرب اللبنانية أو اللي بعد بسموها الحرب الأهلية اللبنانية، وهذا كمان نقاش بنحكى فيه كمان بوقتها. فإذا لما سوري أحكم قبضته كل الأشخاص اللي عارضوا النظام السوري كان مصيرهم يا أما القتل أو الاختفاء أو الاعتقال، ما هيك؟ واستقبلنا كتير ناس كانوا مناضلين للنظام السوري من شباب اعتقلوا بسجون سورية، وأكبر شخصية أساسية ومحورية تم اعتقالها لرفضها للهيمنة السورية كان سمير جعجع وقضى 11 سنة في السجن، ما هيك؟ طب بتقليلي طب معقولة انه عم ترجعنا هالقد لورا؟ ليش كان خروج سمير جعجع هو من بعد ما صارت الثورة المليونية؟ لأنه هو كان مناهض للنظام السوري وكل حركة القوات اللبنانية كانت مناهضة للنظام السوري، فطبيعي من بعد ما خرج السوري يخرج سمير جعجع.
بس في ناس ترجمتها حتى تشيح النظر عن قصة 14 أدار والوجود السوري انه اشتغلوا ليها بعفو خاص ومن برا ومدري شو.
هيدي كلها
التركيبة، في ناس صدقت وفي ناس اقتنعت،
هيدي كلها التركيبة اللي كون مشان هن يفلين من لبنان هالسوريين
يتركوا
ما يعني يعطوك اياها على طبق من فضة
أنابل ودمار
تماما. يعني اوكي بدكم هنا نفر رح فرجيكم كيف حنخرب كل شيء نحن مفلين، وقد ما حاولوا يعملوا هذا الشيء ما نجحت معهم، لانه بنهاية اليوم القائد الحقيقي والفعل اليوم اللي بعده ماشي بهذا المسار وكل السيادين عم بيتحركوا حواليه وعم بيكون عم بياخذوا نفس من هذا الموقف السيادي الثابت هو الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية، ما هيك؟ فاذا شو صار عمليا ب 14 أدار؟ كل اللي صار انه كان دائما الحجه السوري انه نحن منضل بلبنان طالما الاسرائيلي محتل جزء من لبنان ضمن الصراع العربي الاسرائيلي، والبيانات الوزاريه وكل الفاسدين والعملاء للنظام السوري من نواب ووزراء كانوا مقتنعين بهذه النظريه وعم بيسرقوا مصاري بحجه انه هن وجودهم في هذه السلطه بيامن مصلحه السوري وهن لازم يامنوا مصلحتهم الماديه الخالصه. هل قد كان رؤيتهم للعبه السياسيه؟ ما راح اذكر شخصيات كتير، بس دائما بس بعض الشخصيات اللي بنذكرها دغرب الناس بتستوعب هذا المسألة العملية، بتقولي مثلا مثل رئيس لحود شفنا كيف انه وجوده فقط بسدة الرئاسة ليأمن مصالح بقاء هذا النظام، على حظه السيء انه بسنة 2000 بينسحب جيش اسرائيلي من الجنوب، ما هيك؟ وكان قرار اسرائيلي خاص ودولي كمان انه اجا وقت الانسحاب من جنوب لبنان، وما حدا خبرنا انه مرة ضربات المقاومة والمجاهدين انسحب الجيش الاسرائيلي. كلنا بنعرف انه الاسرائيليين من 85 ل 2000 ما كان عندهم سياسة واضحة للملف اللبناني، كلنا بنعرف انه بحسابات داخلية انتخابية معينة هذا ملف كبير ليأمن صعود وصول أهود باراك على السلطة، إنه وعد إذا أنا انتخب رئيس وزراء بسحب جيش إسرائيل من جنوب. هذا اللي صار
كرمال شعب يرضى عنه، مش كرمال
بدون ما يحكوا مع حدا، بدون أي تسيء مع حدا. وبالتالي لما صار هذا الانسحاب الإسرائيلي ب25 أيار،
نعم،
دغري تلقف الوضع. الشخصية اللبنانية المارونية الأساسية واللي هي البطريرك صفير، ما هيك مع طبعا كل المجموعات اللي كانت تشتغل معه واللي كانت حواليه، انه شو بعد في شيء ببرر للسوري بقائه في لبنان لما الاسرائيلي انسحب؟ يعني عم بيضربه بالسردية اللي هو عم كان عم بيقولها. هيدا النداء المطار الشهير اللي هو كان بشكل مباشر عم بيقول لسوري تفضل ضب كلاكيشك واطلع من الاراضي اللبنانية، راح يخلي كل الجماعات اللي كانت معتبره حالها انه تحت الضغط والترهيب والتهديد ما عم تقدر تعبر عن رأيها مزبوط. والتجمع الشبابي، وهون منذكر كتير دور مهم لعبته مصلحة الطلاب بالأحزاب السيادية من مصلحة الطلاب اللي هو اللبنانية والكتائب والأحرار، وأكيد ما رح ننسى هون التيار الوطن الحر اللي كانوا دايما ما يلاقوا فرصة مناسبة إلا أنه يعبروا بتظاهرة بحركة معينة سياسية رفض للوجود السوري. طيب مع نداء البطريرك المطار الشهير، يعني البطريركية المارونية رح تاخد ترجع دور القيادة بهذا الموضوع، رح يلتف حوال البطريركية ورح ينشأ قرنة شهوان، مش هيك؟ اللي هي تجمع السيادين اللي كانوا مناهضين للنظام السوري. هون عم نحكي كيف بلش الأمور تكبر شوي شوي، ما هيك؟ طيب بال2004 يعني لما النظام السوري ومن بعد وفاة حافظ أسد واستلام زي ما نقول بشار الأسد، في مراهقة بالعمل السياسي، وفي إذا بدك وهدي الناس ما رح تصدق
مراهقة من قبل مين؟
بشار الأسد. يعني ما كان، يعني ما عنده صفات بيو حافظ أسد اللي كان فعلا يلعب على 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 الوقت، مش هيك؟ ودايما يجرب يلاقي طريقه انه يكون كل القوى الدوليه مستفيده منه.
فينا نوصفها مراهقه ولا قله خبره؟
هي بهالمعنى السياسي انا استعملت هذا التعبير، مراهقه سياسيه. واكيد نعم. اكيد النظام السوري لما تقريبا صار له فوق ال 45 سنه حاكم، رح تشوفي في موازين قوى داخليه، رح تشوفي في لعبه معينه رح تخليه بطل هو واعي أو مدرك تماما أو مسيطر بشكل تام على السياسة السورية تجاه لبنان. وهذا الشيء رح يخليه إذا بدك المجتمع الدولي يشوف مدى فظاعة هذا النظام وكيف نكل باللبنانيين بشكل كتير كبير. وكلنا متذكر قانون محاسبة سوريا بال2003، بعدين كيف بلش يصير في تكتل جماهيري حول هذا المطالب بشكل أساسي. وهون بال2004 لما خرج رفيق الحريري من الطاعة، رح نسميها هيك السورية، أو رح نسميها من الاتفاق الاقتصاد المالي السيادي مع السوريين. وهون بكل صراحة لازم نقول أنه رفيق الحريري للأسف يعني نقطة الخلاف نحن وياه بالمرحلة التاريخية خاصة بعد 90، أنه ما فيك أنت اليوم تفكر اقتصاد وأنماء دولة وتحيد الاحتلال السوري الموجود. لعب هذه اللعبة، يمكن كان عنده رؤية خاصة أنه بإعادة الأعمار بيقدر يرجع يوعي الناس على أهمية لبنان، وبالتالي بصير في تكتل حوال المطلب خروج الجيش السوري من لبنان، ما بعرف. ولكن اللي شفناه أنه كان للأسف كان تخبيص اقتصادي على يعني على بروز هيك نوع من فطريات حوال هذا المشروع الاقتصادي وسرقة. وكنا متذكر بال97 كيف أنه تم إيقاف مشروع إعادة أعمار بيروت لأنه صار في نهب هائل المصاري اللي كانت موجودة، وكلنا متخيل مين كان عم يسرقون يعني هود المصريات. ما هيك المشروع كان يمكن عنده
أصلاً تجاوزات سوليدار من كم سنة لليوم وبعدها في محاكم لأنه خلص وقتها وعم بيمددوا له، يعني فساد.
صحيح فساد، بس هذا الفساد كان مسكرين عليه لأنه كلهم كانوا عم يستفيدوا من هذا الفساد. هلا بس بطل في مصاري،
مزبوط،
فتحوا له هيد الملفات، وخاصة بعد استشهاد رفيق الحريري يعني صارت متروكة لحالها. على كل حال، فإذن هل الخطوة يعني اتجاه الحريري نحو قرنة شهوان والبطريرك صفير رح تخلي النظام السوري،
عجبتهم كلمة مراهقة مشان هيك عملها،
رح يخلي النظام السوري إذا بدي كيف أدوار أساسية من وراءه اللي بيقدر يسيطر فيه على البلد، اللي هي تسكين وتدجين السلطة التنفيذية وخاصة المشاريع السن الكبير مع رفيق الحريري. وهون اجت الفرصة التاريخية إذا بديك، كل جماعة ضغطت باتجاه الحريري أنه يصير جزء من التكتل ومن الشهوان ومن التجمع اللي هو السيادة. تم ضربه أول مرة، مش هيك؟ كلنا متذكر كسرة الإيد والتهديد اللي صار على رفيق الحريري، تمام. وبعدين للأسف لأنه كمل بالمشروع وما كان أبدا شايف أنه بعد في أي إمكانية لأنه سوريا ضل موجود ودور فرنسا بالدق ودور السعودية بالدق، تم إذا بديك هيك تصفيت رفيق الحريري. مش هيك كل أصابع الاتهام اليوم للنظام السوري، ولكن الأداة اللي هن صغار كانت ليات حزب الله وعناصر من حزب الله اللي كانوا هن منشبههم تماما للحزب الأمني السوري اللي نفذ اختيار
بشير جميل.
ولكن بتسهيل وبأمر ويمكن دفع هدايا للنظام السوري إذا بديك. وهون هالتحول هيدا للأسف الدموي راح يخلي إنه اللبنانيين يصير عندهم فرصة تاريخية إنه يصير في ردة فعل على اختيار رفيق الحريري ونزول شارع السنة إلى الشارع المطالبة بخروج الجيش السوري. هيدا الشيء كان راح يتواكب بشكل طبيعي مع كل منظمات والأحزاب اللي كانت عم تطالب من 40 سنة بدي خروج النظام السوري من لبنان، وراح يصير في تلاقي بساحة الشهداء على مراحل بشكل يومي، مظاهرات بساحة الشهداء، نصب خيام، ما هيك رفع مطالب. وهلا بنحكي شوي بالمطالب اللي بعد اليوم هي ذاتها تقريبا. هيدي المطالب أدت لتوحيد الصف مسيحي إسلامي، خاصة سني مسيحي ماروني، بين القوات اللبنانية، مستقبل الأحرار، الكتائب الاشتراكي اللي كلهم مع القوى السيادية الأخرى، منذكر فيهم الله يرحمه كمان جبران تويني وكل القيادات اللي كانت بوقتها ضد الوجود السوري. وهذا الشيء رح يتوج بثورة مليونية 14 أذار 2005 اللي كلهم كان عندهم مطلب واحد، خروج الجيش السوري من لبنان.
رح نحكي بدي فصل معك بعد أكتر، بس خليني نجاوب على رشيد عم يسألك شو الأسباب اللي أدت للسكوت، لماذا لم يكن هناك وعي سياسي لما يدور حولنا، هل هي المصلحة الشخصية أو عدم وجود قيادة، لماذا نلقي التهم على الغير ونبرئ أنفسنا مما وصلنا إليه من دمار وخراب، واليوم الخراب شمل من تتهمون حضرتك بخراب لبنان؟
طبيعي. فإذا رح جاوب هالسؤال بطريقة غير مباشرة، مش هيك بسرد للأحداث والإشياء اللي صارت من بعدها. ف14 أدار بمطالبها الأساسية كانت أنه كل اللبنانيين هن بيقدروا يتوحدوا خلف هيدا النضال للاستقلال والسيادة. عظيم، يعني مثل كأنه الإنجاز الأساسي اللي بلشوا فيه أنه جمعوا كل اللبنانيين اللي كان بعضهم بيحكوا بلغة الحرب ولغة النظامات الحرب، واللي كان عم يستفيد منها هيدا اللغة النظام السوري تضل يبرر وجوده، ما هيك؟ كل ما يلاقيهم انه وصلوا لمرحلة للاتفاق كان يعمل عملية أمنية تقول هودي الجماعة مش ماشي الحال، وما في شيء بيبرر التفجيرات المتنقلة اللي صارت بين 2004-2005 والاختيالات اللي جربت اللي فيها النظام السوري، إلا ليرجع إذا بدك يشتغل على الشحن الطائفي والشحن المذهبي، لكن هو لعبته هيدي تضل هو موجود. فإذا وحدت اللبنانية بنضاله من أجل الحرية والاستقلال. اثنين، المطالبة بإسقاط كل حدا وموالي للنظام السوري. ومتذكر في مشهدين أنا وبن سهران، وأنا كنت من الشباب اللي نزلوا على السياحة بديك الوقت، كنا بعدنا بأول سنة الجامعة، بتذكر بعض الشخصيات اللي بتدور بالفلك السوري، ما رح نذكر ما رح نقول أساميهم هلا على الراديو، ولكن المشهدين اللي ما بنسيها أنه كانوا هربانين عبر الحدود إلى سوريا، وفي محطة تلفزيونية لحقتهم على الحدود أنه تتاخد منهم بس كلمة أو مداخلة أو لقاء تلفزيوني، وهني كانوا عم بيقولوا أنه الوضع غير مريح، نحن صار لازم نطلع من لبنان. يعني مثل كأنه ضبضبوا كلاكيشون وتركوا هذا البلد. للأسف أمتين رجعوا لعنا، رجعوا بعد 2010، وفي منهم صاروا نواب هلأ بالمجلس النيابي
مثل الشاطرين انتخبناهم.
عظيم، رجعنا انتخبنا هيدا الوجوه زيتا، مش نحنا يعني أكيد.
أي أكيد، ثم التركيبة كشعب لبناني
المحلية. ثلاثة،
هلأ بعدهم لليوم يا دكتور إلي كمان، أنا تما حمل كتير مسؤولية كبيرة للشعب، ما بعدهم اليمين لليوم بيجيبوا لنا صناديق مسكرة يعني
تماما.
مش بانتخابات هيدي 2022 ما في كم نايب رجعوا عوضوا أو زبطوا أمورهم بكم صندوق مسكر؟
بكم صندوق هيك مفاجئ. هيدي واحدة من الأشياء اللي سأل عنها هلأ المستمع، أنه طب شو اللي صاروا من حمل مسؤولية؟ أنا رح نحكي شوي شو اللي تركوا وراهم هودي الجماعة. المطلب الثالث والأساسي كان إقالة كل القادة الأمنيين اللي كانوا مستلمين الملف الأمني، وشفناه كيف انحبسوا مش هيك، اعتقلوا للتحقيق من قبل لجنة تحقيق دولية لحقيقة باختيار
في الحريري. تعتبر اعتقال أنت مش توقيف عن حق؟
أنا برأيي لو ما توقفوا كان صار فيهم مثل ما صار باللي كانوا توقفين هلأ بانفجار مرفق بيروت، مش هيك؟ كانوا طلعوا هربوا فلوا زبطوا رأون وما عدنا عرفنا شي من شي، منيح اللي توقفوا تأخذنا شوية خط من الحقيقة، ما هيك؟ أربعة، تنفيذ انسحاب الكامل للقوات السورية وأجهزة الأمنية من لبنان، وهذا كان مطلب تحقق 26 نيسان. كشف قتل تراسيق رئيس الوزراء في الحريري، وهون صار في مطالبة بإنشاء محكمة دولية خاصة في لبنان. وستة، إقامة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لأول مرة من سنة 76
بالحد الأدنى.
بالحد الأدنى، بس شفنا كيف أنه الأكترية كانت
غيرت
ل 14 أدار، عم نحكي 71 نايب بوقتها، يعني تخيلي هالأكترية لو هي اليوم موجودة بمجلس النواب كان عملنا كل الفرق.
كانت موجودة وما عملت فرق. طيب. معلي بدي انتقد أنا. كانت موجودة وعملوا حكومة وحدة وطنية.
عظيم، هيدا كان الخطأ الكبير أنا برأيي. ليكي
يعني مش لبنان اللي مصدر السلطة وانتخب هودي النواب هو اللي غلط، هودي النواب اللي عطيوه وكالة اللبنانيين واللي ما عرف اشتغل.
فينا نحمل، فينا نحمل الأمور هيك مثل ما هي. ايه فينا نقول انه لبنانة مشروع حزب الله كان مشروع منه مبني على فهم وواقع حزب الله،
يعني
كان دايما، كان دايما ينظروا لحزب الله كمكون شيعي لبناني، ما عرفوا فصلوا بين الشيعة اللبنانيين وحزب الله، ما هيك اعتبروا انه خلص كل الشيعة هم حزب الله، وبالتالي ما فينا نواجه حزب الله لانه عم نواجه مكون لبناني تاريخي هن الشيعة في لبنان.
عندهم تغيرت استراتيجيا برأيك؟ بلشوا يدعموا الشخصيات.
انا برأيي من 2015 وبالطالع صار واقع كل الناس فهمته انه حزب الله لا يمثل الشيعة في لبنان، وتعلقه بتحالفه مع حركة امل واطلاقه دايما عبارة الثنائي الشيعي هو تغطية لواقع او هيمنة بداخل المجتمع الشيعي تقولوا نحن ما فيكم تتخلوا عنا بالسلطة لانه بيكون هيدا شيء غير ميثاقي، هيك بيكونوا شيعة برات السلطة. يعني هيدا اللعبة اذا بديك اللي هن عم بيلعبوها واللي 14 ادار ما عرفوا فهموها، إذا بدك بعض القيادات في 14 أدار ما عرفوا فهموها، ما عرفوا يميزوا بين هالشغلتين، إنه مش إذا حزب الله خرج من السلطة التنفيذية أو من المجلس النيابي يعني الشيعة خرجوا من المجلس النيابي. كان في تكتل شيعي حر على أكتاف 14 أدار. أنا من الأشخاص اللي كان شوفهم بالأمان العام ال 14 أدار بالأشرفية، نتلاقى فيهم كان دايما عنده مطلب إنه لازم تدعمونا نحن كشيعة متحررين ونحن قادرين نعبي الفراغات في السلطة باسم الشيعة مش حزب الله وحركة أمل. للأسف للأسف هذا المفهوم ما كان إذا بدك واضح عند بعض قيادات 14 أدار. منضيف عليها شغلة مهمة ما لازم ننسيها، حرب تموز 2006 أكبر حرب لمصلحة حزب الله كانت حرب تموز 2006، لأنه بعلم إدارة الملفات السياسية للشعوب لما بدك تضرب شوك سياسية معينة أو موجة سياسية معينة بدك تخليها شوك تاني. هذا الشوك بيكون دموي أغلبية الأوقات باختيال بعض الشخصيات، واللي جربوا يعملوها بس ما نجحوا. يعني بالعكس اختيال جبران تويني مثلا زاد من عزم الشباب انه هن لازم يكونوا ورا هذا المشروع السياسي الكبير، بالعكس اعطاهم زخم أكتر، فلاقوا أفضل حل انه يحرك شو بالدب، ما هيك بلكي بيعملوا عملية نوعية وبيدمر هالبلد وبنى التحديد تبعه، ومنصير كلنا فاتين بنفس الأزمة، وبالتالي بنرجع نقعد كلنا على فرط طاولة. صحيح حرب تموز برأيي بعلم الإسرائيليين أو غير علمهم، وأنا أكيد ميل لأول خيار، وبعلم حزب الله أو بغير علمه، ما هيك كان مخطط له لضرب هيدي الموجة السيادية في لبنان، ومع ضرب عدة إشياء تانية منها الفورة الاقتصادية اللي كان لبنان شهدها بعد 2005. كلنا متذكر أرقام نمو وصلت لستة وثمانية بالمية، ما هيك هذا رقم هلأ بنحلم نشوفه في المرحلة الحالية، صح؟
نعم.
كمية المغتربين اللي رجعوا، كمية الاستثمارات اللي رجعت، إعادة الثقة لبنان أعطى الثقة من بعد هذه موجة 14 أدار. حرب تموز دمرت، خلتنا نرجع نصير دولة عم تعيش على المساعدات الخارجية، تنعمر مساعد، شكرا قطر مع احترامي لكل هذه الدول، وشكرا سعودية وشكرا فرنسا وما بعرف شو، خلى القيادات في 14 أدار تقول إنه طيب بيظل هالوضع المدمر هيدا. كلنا متذكر سنيورا رئيس وزراء كيف بكي على التلفزيون، وما هيك انه ما عم بيبكي فقط كان على الدمار،
وبعدين صار يقولوا دموعة مسيح،
كان يقول لانه بكي ونحن كنا بالاجواء وقت عم نتابع انه هالقد بيقدر حزب الله يكب دم ويضحي باللبنانيين تيحافظ على مشروع الايديولوجي، ما فرقانه معه حتى جماعته، ما هيك وكلنا بنعرف انه كان جابرهم ما يتركوا الجنوب،
بس حقق النصر في النهايه
على مسبح هذا المشروع الايديولوجي اللي هن عم يجربوا يتبعوه. وبالتالي من بعد حرب تموز صار في شيء اسمه حكومة واحدة وطنية أكتر إلى مبرراتها، الموجة الشعبية.
هلأ كل هالبرمة للدفع عنهم يا دكتور إلي؟
أنا ما رح دافع بشكل أعمى، ما هيك عم جرب نشوف القراءة للمضيع ونشوف بعدين شو صار. هيدا المحطة رح تخلينا نفوت على حكومة واحدة وطنية لإعادة الأعمار ما بعرف شو. طيب شو حيصير من بعدها؟ احتلال وسط تجاري في بيروت 7 أيار والاحتلال بيروت، وراح شهد كثير، والجيش اللبناني كان عم قاعد على جنب ضمن دايما اللعبة السياسية الضيقة. هيدا الشيء رح يخلي يصير في انقلاب على الأكترية النيابية ونروح على انتخابات نيابية كمان في أكترية ولكن منا أكترية واضحة، ودايما رح يصير في إذا بدك التأكيد على إعطاء ثلث المعطل للثنائي الشيعي أو لحزب الله، خلينا نقولها مثل ما هي، اللي ما خلى ولا أي مشروع تثبيت السيادة اللبنانية يقطع بمجلس الوزراء أو بمجلس النواب. وشفنا كيف أنه 2013 صار في تمديد للمجلس النيابي مرة 2 3 4، انتخاب رئيس جمهورية قعدنا سنتين ونص بفراغ، ما هيك كله كانت كربج للعملية الديمقراطية اللي كان مفروض 14 تكون أدار هي هالموجة عم بتعبيهم كلهم هودي المراكز والمحطات هيدي. وهون رح نشوف بحجة عدم الوقوع في حرب أهلية جديدة وصراع سني شيعي، شفنا انه بعض خيارات 14 أدار مثل سعد الحريري ووليد جنبلاط راحوا أكتر على التفاوض والقعدة على الطاولة مع حزب الله باعتباره حزب لبناني. وهون صرنا نشوف إنه القوات اللبنانية بقيت لحالها بهالحركة هيدي.
يعني هيدي غلطة كان برأيك لازم يروحوا على المفاوضات، هني وحاطين براسهم إنه منه مشروع لبناني
تماماً.
ولكن
ما بيتفاوضوا معه ساعتها، ما بيصير يتفاوض معه. 2018 كلنا شفنا القوات اللبنانية خاض انتخابات لحالها لأنه كان بعدها هي ماشي بهذا الخط، و2022 خاض انتخابات لحالها ما هيك بكل المناطق، وما في خبري كيف تحول الحليف ببعض المحطات لعدو بإدارة بعض الملفات أو بالرؤية الاستراتيجية للبلد. وشفنا اليوم نحن وضعنا الحالي أنه هال 14 أدار هيدي في قراءة لحزب الله أخطأت وخلتها تمارس بعض الخطوات التاريخية السياسية اللي كانت خطأ استراتيجي كتير كبير بنظرة لحزب الله.
طيب دكتور إلي، كنت جبت سيرة السرديات المعينة والسرديات اللي بتترك أثر. اليوم هيدي السرديات إن كانت وطنية ولا إن كانت حزبية ولا ما بقى عندها نفس الأثر اللي كان عندها إياه بالأول، خصوصا بظل يعني ما بعرف إذا فيني أقول إنه نحنا فتحنا خط قدام كتار من المؤسسات أو يمكن الزملاء إنه ما بقى في شيء مننسى شو نحكى مبارح ومن شهر ومن سنة، عطول منذكر حتى هيدي السردية تصير أوضح. فينا نقول إنه اليوم السرديات ما بقى كتير تترك أثر بالجماهير؟
أنا برأيي بالوضع الحالي، بالوضع الاقتصادي الحالي اللي نحن عايشين فيه، السردية هي أكبر حاجة، وسردية مبنية على وقائع، بالعكس هي حاجة لإيضاح الصورة، لأنه الناس كلها عم تسأل طب بعدين شو؟ ما أنت اليوم بدك تقدم للناس مشروع، ما هيك؟ المشروع بعده هو ذاته ثابت تاريخي، ما هيك؟ ضد أي هيمنة خارجية على لبنان.
نعم.
إن كانت سورية ولا إيرانية بالوقت الحالي. واضحة كتير القصة، ما نضيع بالسرديات الأخرى المبنية على تعتيم. وهلأ أعظم سردية بنسمعها هيك بالسوق السياسي خاصة عند حزب الله أنه في حصار أمريكي غربي على لبنان، مش هناك في نظام مصرفي عم بينهار وفي الدولار مش عم بيفوت على البلد،
ملك أمريكا صار مأفلس بنكين
مثلا، هاي واحدة من الأشياء.
سلمولي على الحصار،
كيف تعمل حصار أنت على بلد وبنفس الوقت بتساعده تيوم دي اتفاق ترسيم حدود بحرية بينك وبين عدو تعتبر أنه هو إسرائيل، ما هيك؟
وبرجع أنت بتعترف أنه هيدا الشيء رح يخلي الاقتصاد يزدهر وينما
تماما، يعني أنت بتستفيد من هالحصار تتزدهر، يعني ما عم نفهم شو اللعبة. وبالتالي لا يا جماعة، اليوم المشروع بعده هو ذاته واضح، كل شيء عم بتعرضه لبنان هو نتيجة هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية. وكتر خيرون المجتمع الدولي بيزكي ولا بيغبي عم بيقول انه ما بقى نحن نعطي هالدولة اللي هي وليدة حزب الله اليوم وبتشتغل مع حزب الله بشكل متماهي اي فلس، مش هيك؟ واي ليرة. وان شاء الله تمني خاص مني انا شخصيا هلا هون، ان شاء الله ما نقدر نقب عن النفط هلا بالوقت الحالي بهالمنظومة الحاكمة هي، لانه شو حيصير بالمصريات؟
بيقسموا الجبنة سوا،
ما رح نستفيد منهم ابدا.
انا اصلا وصلت لي خبرية انه ديجا قسموا البلوكات، حتى قسموها طائفيا.
شو اللي خليهم يتأخروا بالمفاوضات ودوخوا الأمريكان؟ هي هيدا المسألة، كل واحد أخذ بلوك، بس هذا الشيء ما رح نخليهم يعملوه لأنه نوابنا قدموا مشروع قانون وهذا رح يكون مخرج هو الصندوق السيادة، مش هيك؟ اللي هو بيكون
هو كان المفروض يكون أصلا شرعا من دون ما حدا يقدم قانون لو في دولة،
بس ما بدهن إياه.
إيه لو في دولة
ما بدهن إياه. رح أعطيك كمان تجربة كيف بيقدروا يعملوا شو ما كان،
بكرة بيسكروا الجون من الصندوق،
تما يخلوا أي حركة إصلاحية تكون فعلا إصلاحية. بعطيك مثلا كل دول العالم 2009 نقلت على التحول الرقمي،
نعم
شيك، واستعملت تكنولوجيا بإدارة الدولة، عظيم. نحن تأخرنا، صرنا من 2009 لهلا ما عم نعمل شيء. في مشروع انطرح ب 2015-16 كمان نوابنا طرحوه واشتغلوا على هذا القانون. امبارح من جمعتين بيطلع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بيقول مضينا على الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في لبنان.
نعم،
كل الناس هللت انه والله شغله كتير منيحه وبرافو عليكم يا جماعه، عم تجربوا تلحقوا العالم وين صار.
نعم.
شو بيطلع معنا لما نقرا هالخطة الاستراتيجية؟ فرغوها من مضمونة العملي
وبطل
والفعلي.
فيها شفافية ورقابة،
ما فيها هيئة ناظمة اللي هي مفروض تكون عم بتحط كل هالخطة الاستراتيجية وعم بتديرها من دون أي محسوبات سياسية. ولأنه في مصريات جايين على هذا التحول الرقمي زبطوا وضعهم وكل واحد منه صار أخذ وزارة وأخذ مديرية معينة تعنى بهذا الملف بس ياخد المصريات.
طيب بس طمنا انه ربيع لبنان قريب الرئيس ميقاتي،
شعارات مثل نصر آتن
بس قال
يعني عم بتعلم من بعضهم للأسف قد قصيرين
بس ببركة البطرك الراعي يعني لو ما عن جد في بوادر ما بي ما كان رح يسمح غبطه انه ينحكى هذا الحكي من
على سيد البطرك الراعي، لانه يعني بهذا الواقع اللي هو موجود عم بينبش على بصيص امل واحد يقدر يترك امل عند اللبنانيين، ما هيك؟ ما انه الامور منا برات لعبه سياسيه، كل شيء عم نشوفه اقتصادي هو هدفه وسببه هو سياسي، مش هيك؟ تعالوا تمن حل القصه الاقتصاديه هلا ونضيع بلعبه الارقام، لانه بالنهايه اللي حياخذ القرار هو اللي مسبب كل هالازمه الاقتصاديه. يعني اليوم كمان انا بوجه تحيه لصديقتي نيكول، دكتور نيكول بلوز، بنقاش كتير كبير عم نعمله من فتره، عم بتقلي انه البنك الدولي ما هيك بيعتمد نفس الباترن، يعني نفس الاستراتيجيه تا يساعد الدول والحكومات تطلع. واحده من هالاستراتيجيات انه بيدعي السلطه الحاكمه على انه تعمل اصلاحات يعطيها مصاري. طب عظيم، ما هي السلطه الحاكمه هي سبب الفساد، كيف بدك توثق فيها تتعمل هي اصلاحات ترجع تعطيك مصاري؟ وبالتالي لازم يغيروا استراتيجيه التفكير، لازم اول شيء نخلص من هيدي السلطه الحاكمه بعدين نروح على اصلاحات معينه تقدر نشوف اقتصاد قوي.
ما من خلال الشرحه من سنه سنتين طلعنا بشعار نحن اللي جاب لك مشكله ما بيامن لك الحل، يعني
صحيح.
بس انا صراحه بس سمعت هذا الكلام من الرئيس مئات امبارح، كنت انا عاده كنت عايشه حاله غضب للي وصلونا اياه وكيف كل شيء نهار بنيناه، امبارح نفس غضبي.
عظيم نيالك. وبالتالي هيدي حركة 14 أدار،
حسيت حالي خلاص ارتحت.
طب بس هيك نختم إذا بدك بقراءة اللي عملناها.
نعم.
14 أدار هي حركة سيادية لبنانية صرف، جذورها هيدي الحركة ومشروعها بلش من أول حدا قال لا للهيمنة السورية هو الشيخ بشير جميل، تكملت مع القوات اللبنانية بخلال سمير جعجع، تكللت بموقف وطني كتير كبير جمع حواليه كل السياديين مع البطرك سفير، يعني قدوم الحريري إلى هالتجمع قرنة شهوان عطى اندفاعها أكبر وأكبر، لأنه خرجت من لعبة الاستغلال الطائفي السوريين اللي كانوا يستعملوا أنه هود المسيحية ضد سوريا والإسلام مع سوريا، واكتشفنا بعدين أنه كل الشعب اللبناني مجتمعه بكل طوايفه كان عم بيتعرض للهيمنة والتنكيل من النظام السوري. اختيار رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري كان إذا بدك النقطة اللي قلبت كل المقاييس، وشفنا هالثورة المليونية من بعدها حرب تموز أدت لتأخير هذا المشروع، وطبعا عدم قراءة واضحة واستراتيجية لدور حزب الله خلى هال 14 أدار تتأخر تتحقق.
طيب دكتور إلي، في حدا عم يطلب منك تبقى بشي حلقة تخبرنا قصة الوحوش اللي هجموا على جبل لبنان بالسنة 400، ما بعرف إذا بتعرفها ولا لا، قال شي مرة تعمل لهم حلقة عن الموضوع لأنه هي قرية عنا، ما بعرف إذا شي بيأثر أكيد.
الوحوش عم بيهجموا صلوا من هذيك الوقت لهلأ، ما هيك ما تغيروا يعني.
شكرا كتير لك دكتور إلي الياس. لهون تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن، أنا برجع بلتقيكم بعد الفاصل بكل فرق مع إلديكو. شكرا.